موسى فرح حسين خايف ومن خلفهم محمد وام الابن حالة محمد يا خليق تشجي الأعادي مشقوق جيبة ويلطم الهامة ويناد يا حسين لا تسوق الضعان ذايب فار وكل ما تلوم الناس يصف جراحي لين من الوجد نشفت دمعته وكل ما نهضطا وكل ما يسلون جذا لحد يسليني ترى يا من الأخورة كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمين اللي يسوقون شام قلبي ما هو باني عليهم بالسلام خافي يرد الضعن بس نسوى ويتام وياكم خذوني يا خويا وقرة العين يا حسين سلطان البلايا يا ادلو عزمي شي تطلع النار تشيع وتسرج على الخير وانت يا سلطان المدينة تطلع بليل وياكم خذوني يا خو تتنامس بنصرك يا بو سكنة الأجاني وأنا نصيب الحزين ومقاس المصايب لي الفخايا يا يار والصيد بيام الحرايب قاستنا هو للجمل ويام صفي لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، كتب فيه إلى من بقي من بني هاشم: أما بعد، فإن من لحق بنا استشهد، ومن تخلف عنا لم يبلغ مبلغ الفتح. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا النص أو هذه الوثيقة التي يرويها لنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لغتها لغة اجتماعية. الإمام هنا يخاطب من تبقى من الهاشميين في المدينة المنورة، ونحن نريد أن نتحدث عن النهضة الحسينية والحدث الحسيني من رؤية اجتماعية، يعني نريد أن نقرأ السطح الاجتماعي لهذه النهضة المباركة، وحديثنا حول ذلك يقع ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول في بيان أهمية القراءة الاجتماعية للنهضة الحسينية أو لأي حدث تاريخي. المحور الثاني نتحدث عن البيئة الاجتماعية التي احتضنت الإمام الحسين سلام الله عليه، وهي المدينة المنورة. والمحور الثالث نتحدث فيه عن البيئة الاجتماعية للمحطة الثانية التي نزل فيها الإمام الحسين، وهي مكة المكرمة. فتعالوا ضمن هذه المحاور الثلاثة نطل إطلالة مشوبة بنظرة اجتماعية وقراءة السطح الاجتماعي للحدث الحسيني. في غالب الأحايين من يتعرض لقراءة نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه يتناولها من أحد جانبين: إما الجانب السياسي المحض، يعني ما هي الأحداث السياسية التي مرت بالإمام الحسين سلام الله عليه والتي دعته للتحرك، ابتداء من طلب معاوية أهل المدينة بأن يبايع ابنه يزيد في أيام حياته، ثم لما أخذ البيعة على عموم أهل المدينة وعموم أهل الأمصار في نهايات حكمه يعني معاوية، ثم تبدأ الأحداث السياسية الدراماتيكية منذ السنوات الأخيرة من عهد معاوية إلى أن هلك معاوية وأوصى بالخلافة من بعده إلى ابنه يزيد، ويبدأ الإمام الحسين سلام الله عليه يظهر معارضته لهذه البيعة، وتتحرك الأحداث السياسية شيئا فشيء إلى أن يخرج الإمام الحسين من المدينة إلى مكة، ثم يتجه من مكة إلى الكوفة، وتقع الواقعة العظمى في كربلاء. القراءة في الأغلب الأعم تكون قراءة سياسية محضة، يعني يركز فقط على الأحداث والوقائع السياسية. النمط الثاني من القراءة التي اعتدنا عليها القراءة الغيبية، أننا نتحدث عن حركة الإمام الحسين سلام الله عليه باعتبارها مشروع إلهي. الإمام الحسين إمام معصوم، مسدد من قبل السماء، مؤيد من قبل الله تعالى، ولا يتحرك ولا يخطو خطوة إلا بأمر من الله وبأمر من رسوله. ونصف المشروع الحسيني على أنه مشروع غيبي. الإمام تحرك لأجل الشهادة ولأجل أن ينال مقاما إلهيا ادخر له إلى أن استشهد في كربلاء. ولا ريب أن كلا هاتين القراءتين قراءات جميلة وتامة، وتبين لنا زاوية مهمة وسطح مهم من أسطح النهضة الحسينية والحركة الحسينية. لكن نحتاج إلى ضم نمط ثالث من القراءات وهو القراءة الاجتماعية، لأننا إذا اقتصرنا على القراءة السياسية والقراءة الغيبية يبقى المشهد مجتزأ، يبقى المشهد غير كامل، لأنك تقدم الحركة الحسينية والنهضة الحسينية إلى عموم الناس، إلى عموم المسلمين. فكلما أوغلت في تلمس الأبعاد للقضية الحسينية الأبعاد الأخرى، كلما كانت القراءة لحدث الحسين ولنهضة الإمام الحسين قراءة مستوعبة وتكون أكثر إقناعاً للمتلقي، خصوصاً أننا نتحدث عن متلقي قد لا يؤمن بعصمة الإمام الحسين سلام الله عليه ولا يؤمن بغيبية حركته. فإذا خضنا غمار القراءة الاجتماعية وبينا ملابسات ودواعي حركة الإمام الحسين بلحاظ اجتماعي، نكون قدمنا النهضة الحسينية تقديم بشكل متكامل، وربما مثل هذه القراءة تولد قناعة أكثر عند المتلقي خصوصا من غير شيعة الإمام الحسين سلام الله عليه. فتعالوا نبين أهمية القراءة الاجتماعية بحسب نظر علماء الاجتماع. علماء الاجتماع يقولون بأن المنهج الاجتماعي لتحليل القضية التاريخية يقوم على أخذ الظاهرة التاريخية والتركيز على المكون الاجتماعي لها، يعني كيف كان الناس يحيون في ذلك الوقت، كيف كانوا يعيشون، ما هي الأمور التي تؤثر في تصرفاتهم، في أفعالهم، في ثقافتهم، ما هي العوامل التي كانت تسيطر على المجتمع في ذاك الوقت وتحرك أفراده. وهنا كما تلاحظ إذا وردنا إلى الحدث التاريخي من هذا المورد ندخل إلى صلب المجتمع وندخل إلى دواخل النفوس ودواخل الشخصيات المتحركة داخل هذا الحدث التاريخي. بمعنى أننا إذا قرأنا المجتمع المدني الذي تحرك منه الإمام الحسين سلام الله عليه قراءة اجتماعية، نتلمس شنو الأسباب وشنو الدواعي وشنو الثقافة التي كانت سائدة في ذلك العصر، ما هي المكونات الاجتماعية المؤثرة التي أثرت على الإمام الحسين سلام الله عليه ودعته للحركة ودعته للخروج. وبعبارة مختصرة يقولون بأن القراءة الاجتماعية تقرب الإنسان إلى نفوس الأشخاص الذين داخل هذا الحدث التاريخي، يعني أنت بالقراءة الاجتماعية تقترب من نفسيات الأشخاص المحركة للحدث، تتعرف على شخصية الإمام الحسين سلام الله عليه بلحاظ اجتماعي، تتعرف على شخصيات المناوئين للإمام الحسين بلحاظ اجتماعي، فتقترب من شخصيات الحدث أكثر وتلاصقهم أكثر. إذن القراءة الاجتماعية مهمة للتعرف على كوامن النفوس حتى تعرف شنو كان يفكر مثلا ابن الزبير حينما واجه يزيد ابن معاوية، هل كان عبد الله ابن الزبير مناصر للإمام الحسين أم أن عنده أطماع أخرى؟ لما تتعرف على نفسيات الأمويين لا ريب إذن أن القراءة الاجتماعية قراءة مهمة. وكان بودي أن أستعرض نقاط أخرى في هذا المحور لكن الوقت لا يسع، تعالوا إلى المحور الثاني وهو الأهم. من الواضح أن أهم بيئة أثرت في الحدث الحسيني هي البيئة المدنية. الإمام الحسين سلام الله عليه ابن المدينة وكان مستقرا ومقيما في المدينة المنورة إلى أن خرج إلى مكة متجها إلى كربلاء، فإذا أغلب حياته صلوات الله وسلامه عليه قضاها في المدينة المنورة. تعالوا نتعرف على المجتمع المدني الذي عاصره الإمام الحسين قبيل خروجه إلى مكة المكرمة. ومن الواضح أن المجتمع المدني كان يتكون من ثلاث شرائح مهمة. حينما قدم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة كان مجتمع المدينة يتكون من ثلاث شرائح. الشريحة الأولى هم الأنصار الذين احتضنوا النبي صلى الله عليه وآله واحتضنوا دعوته، وكانوا يتشكلون من قبيلتين الأوس والخزرج،
وكان بين هاتين القبيلتين صراع ونزاع طويل استمر سنوات، وقعت فيه بين الأوس والخزرج معارك دامية، من أهمها يوم بعاث اللي كان يوم دامي كاد أن يفني الأوس والخزرج. صلى على محمد. إذن مجتمع المدينة أو مجتمع الأنصار كان مجتمعا متناحرا بادئ ذي بدء، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وآله فأصلح بين الأوس والخزرج وشكل منهم مجتمعا متلاحما، تناسوا تلك الحروب التي مرت فيما بينهم وصاروا وحدة واحدة تعرف بالأنصار. بايع النبي صلى الله عليه وآله بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وصار مجتمع قد وطن نفسه على نصرة النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك يعتبر أو تعتبر الأنصار شريحة مسالمة لعدة عوامل. أولا لأنهم مجتمع زراعي، مجتمع المدينة المنورة أرض يثرب كانت أرض زراعية، وطبيعة المجتمعات التي تعيش في أرض لينة في أرض زراعية تكون طبيعة أيضا مسالمة، طبيعة ليست قاسية كالمجتمع المكي الذي يعيش بين الجبال والصخور فتكون نفسيته نفسية وعرة. المجتمع المدني لا، كان مجتمعا مسالما بطبعه. أضف إلى ذلك أنه مجتمع مل من الحروب الطاحنة التي جرت بين الأوس والخزرج، فكان مهيئا لتقبل مشروع النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك كان الأنصار أرض طيعة، نفوس طيعة للنبي صلى الله عليه وآله، ما كانوا يناوئون رسول الله طوال أيام إقامته في المدينة المنورة. استمر هذا الحال عند الأنصار إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. ما كان للأنصار دور بارز في الأحداث السياسية التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. الموقف الوحيد الذي سجل لهم هو يوم السقيفة، وبمجرد أن كان الموقف مقصيا لهم ابتعدوا عن الساحة وبقوا مسالمين طوال أيام خلافة الخلفاء. إذن فالشريحة الأولى من المجتمع المدني هم الأنصار، وكانوا مسالمين، ما كان لهم موقف واضح في الأحداث من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى أواخر أيام معاوية، يعني إلى الفترة التي سبقت خروج الإمام الحسين من المدينة. فإذا هذه الشريحة كانت شريحة محايدة في المجتمع المدني وما كانت مؤثرة في الأحداث، وبالتالي لن نجد لها دورا واضحا تجاه حركة الإمام الحسين سلام الله عليه حينما أراد الخروج من المدينة. الشريحة الثانية وهي المهمة التي يتشكل منها المجتمع المدني هي شريحة المهاجرين، هؤلاء الذين قدموا من مكة المكرمة مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهؤلاء كانت نفسياتهم كما أشرنا نفسيات مكية، ومكة كانت محل للصراع والنزاع على المناصب، القبائل القرشية كانت تتنازع السيادة والوجاهة في مكة المكرمة. فهؤلاء المهاجرون الذين وفدوا إلى المدينة المنورة وفدوا بهذه النفسيات، يعني وفدوا كشخصيات تريد أن تكون مؤثرة في صنع الأحداث ومؤثرة في مشروع النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك وجدنا أن الشخصيات التي كانت مؤثرة في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله إما تأثير إيجابي أو تأثير سلبي، مناوئة ومواقف المنافقين وما إلى ذلك، كان في الأغلب الأعم تصدر من مثل هذه الشخصيات. إذن المجتمع المهاجري مجتمع مؤثر، مجتمع له موقفه في الأحداث السياسية، واستمر هذه الشريحة استمرت مؤثرة إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك من تسنم الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كانوا شخصيات من المهاجرين، الخلفاء كلهم من المهاجرين. إذن فالشريحة المهمة التي كانت مؤثرة في الأحداث هي شريحة المهاجرين. زين، من الذي تبقى من المهاجرين في أيام الإمام الحسين سلام الله عليه؟ يذكر المؤرخون بأن سكان المدينة المنورة حينما قدم إليها النبي صلى الله عليه وآله كان عددهم يتراوح ما بين 12,000 و15,000 نسمة، ثم ازداد عدد سكان المدينة في أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى أن وصل في أواخر حياته إلى 30,000. لكن من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بدأ عدد المدنيين يتناقص بسبب الحروب التي حصلت، حروب الردة، الفتوحات الإسلامية، المعارك التي وقعت بين المسلمين أنفسهم، معركة الجمل، معركة صفين، معركة النهروان. فطحنت هذه الحروب وهذه الأحداث أعداد ليست قليلة من أهل المدينة المنورة، حتى أن الروايات والنصوص تقول أن عدد سكان المدينة في نهايات الدولة الأموية ما كان يتجاوز 3,000 فرد. إذن تقلص هذا العدد، منهم من قتل، منهم من قضى، منهم من خرج من المدينة المنورة بسبب هذه الأحداث التي كانت تحيط بالمجتمع المدني. إذن فالعدد الذي تبقى في سنوات ما قبل هلاك معاوية، يعني في آخر سنة في آخر الخمسينيات وبداية سنة 60 للهجرة، عدد قليل. طيب، من بعد هذه المقدمة ماذا نريد أن نصل إليه؟ العناصر المؤثرة في المجتمع المدني في أيام الحسين سلام الله عليه كانت عناصر قليلة، واختصرت في فصيلين مهمين، الفصيل الأموي من جهة والفصيل الهاشمي من جهة أخرى. فكان الذين يتحكمون في الأحداث في المدينة المنورة في تلك السنوات هم الأمويون ومن ناصرهم من جهة، والهاشميون ومن ناصرهم من جهة أخرى. طيب، تعالوا نطلع على هذين الفصيلين، الفصيل الأموي والفصيل الهاشمي. الفصيل الأموي ما كان متماسكا، كان يتشكل من قبيلين، القبيل الأول هم بني مروان والقبيل الثاني هم بنو سفيان، معاوية وسلالة معاوية. وما كان السفيانيين والمروانيين يعيشون حالة من الوئام، لا، كان هناك صراع مبطن بينهما، باعتبار أن المروانيين في أيام خلافة الخليفة الثالث كانوا يطمعون في الوصول إلى السلطة. مروان بن الحكم كان كاتب الخليفة عثمان وكان مستشاره الخاص، وكان مروان يخفي أطماعا كبيرة للوصول إلى الحكم، وفجأة يجي معاوية ويختطف الخلافة بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويؤول الأمر إلى بني سفيان، وبني مروان لم ينلهم نصيب من الحكم ومن الخلافة. من هنا كان هناك صراعا مبطنا بين المروانيين وبين معاوية وسلالة معاوية. ويدل على ذلك حالة المشاكسة الواضحة بين مروان بن الحكم وبين معاوية. مروان عينه معاوية واليا على المدينة ثم عزله، ثم عينه مرة أخرى ثم عزله، وكان خلاف بينه وبين معاوية ظاهر. لما عزله في المرة الأولى أوفد إليه أخاه عبد الرحمن بن الحكم وعاتب معاوية وأوصل له رسالة مروان أنه غاضب من عزله عن ولاية المدينة، لكن معاوية لم يستجب لطلب أخيه، أخي مروان. فمضى مروان بنفسه إلى معاوية وهدده، قال له: يا معاوية، إن بني مروان لك بالمرصاد، في محادثة طويلة على كل حال أنا أنقل موطن الشاهد منها، إن بني مروان منك بالمرصاد، ألا وقد بلغ عددهم 40. تقول الرواية: فخضع معاوية بالقول لمروان، يعني أبدأ له نوع من التراجع عن قراره. فلما خرج مروان من عند معاوية التفت إليه الضحاك بن قيس، قال له: ما لي أراك قد خضعت له بالقول؟ قال: إنه هددني. قال: كيف هددك؟ قال: لأننا روينا عن رسول الله أنه قال: إذا بلغ عدد بني مروان 40 اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. يعني أخذ يهددني بأن الحكم والأمر سيؤول إلى بني مروان ما دام تكاثر عددهم إلى هذا الحد. وفعلا بعد مدة اضطر معاوية أن يرجع مروان واليا على المدينة المنورة، لكن لا زال يظهر معاوية تخوفه من مروان، حتى أنه حينما أرسل إليه كتابه يأمره بأخذ البيعة من المسلمين ليزيد بن معاوية، كان مروان مترددا، بل رد على معاوية بأن شيوخ أهل المدينة لم يقبلوا ببيعة يزيد. فعرف معاوية بأن مروان كان طامعا في الخلافة، وكان يسيئه أن يتولى الأمر بعد معاوية ابنه يزيد، ولهذا مباشرة معاوية أيضا عزل مروان وولى مكانه سعيد بن العاص أو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. إذن فالفصيل الأموي ما كان متماسكا، كان النزاع المبطن بين بني مروان وبني سفيان على أوجه. هذا فصيل أول. الفصيل الثاني هم الأشخاص المذبذبين الذين لا ينتمون أو لا يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى بني مروان ولا يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى بني هاشم، وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أبوه هاشمي وأمه أموية، فكان مذبذبا، ولهذا كان ابن الزبير انتهازيا، يعني يتحين الفرصة حتى يؤسس مشروعه الخاص وينهض هو بالأمر. ولهذا رفضه لبيعة يزيد بن معاوية ما كان مناصرة للحسين ولا وقوفا إلى جانب الحسين أبدا، وإنما كان طامعا للحكم في الحكم لنفسه. وكلماته للإمام الحسين واضحة، كان يحرض الإمام الحسين ويدعوه إلى الخروج من المدينة. قال له: لو كان عندي كشيعتك في الكوفة لما بقيت في المدينة. فلما خرج من عند الإمام الحسين قال الإمام الحسين: أما والله إن ابن الزبير ما أراد بهذه الكلمة النصح، ولكنه عرف أن الناس لا يعدلون بي غيري، يعني لا يعدلونه بي، فأراد أن أخرج من المدينة حتى يخلو له الجو. وفعلا كان هذا موقف عبد الله بن الزبير. إذن الموقف الأموي أو الفصيل الأموي كمكون أساسي في المجتمع المدني ما كان فصيلا متماسكا، بل كان من الداخل يحمل نزاع وصراع واضح. تعالوا إلى بني هاشم. بنو هاشم كانوا لحمة واحدة، كانوا متماسكين غاية التماسك. فآل أبي طالب المتمثلين في بني علي الحسين وإخوته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبني جعفر وبني عقيل، كلهم كانوا لا يقضون أمرا إلا إذا قضى الحسين ذلك، يعني لا يخرجون عن مشورة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بنو العباس وإن كان صدرت منهم بعض الهنات من هنا وهناك، يعني عبيد الله بن العباس مثلا خان بالإمام الحسن سلام الله عليه، وربما كان بنو العباس يخفون رغبة في السلطة، ولذلك فيما بعد استطاعوا أن يؤسسوا دولتهم. لكن في أيام الإمام الحسين سلام الله عليه كان عميد العباسيين، عميد بني العباس، هو عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، وكان موقفه مع الإمام الحسين غاية في التفاني والنصرة، إلى درجة أن بعض المؤرخين ينقل لنا هذا الموقف أنه أكثر من النصح للإمام الحسين سلام الله عليه، كان ينهاه عن الخروج إلى العراق والتوجه إلى الكوفة خشية عليه. قال: أخشى أن يغدر بك وأن تقتل بين أهلك وبنيك. فكان الإمام الحسين سلام الله عليه يبين لابن عباس أنه مأمور وأنه موعود بهذا القتل وموعود بهذه الشهادة، وأن بني أمية قد تهددوه بالقاتل، وكان يقول له مقالة: لأن أقتل أبعد عن البيت بمتر أو بفتر، بمتر أحب إلي من أن أقتل أبعد عنه بفتر. يريد أن يحفظ سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين حرمة البيت الحرام. ويخرج عبد الله بن عباس وهو متألم، وهو يعيش حالة من اللوعة على فقد الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن بني العباس أو ابن عباس وقبيله أو نسله كانوا إلى جانب الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم، يؤخذ على ابن عباس أنه لم يمضي لنصرة الإمام الحسين، يعني لم يرافق الإمام الحسين إلى كربلاء، لكن التاريخ يبين لنا أنه كان معذورا لأنه كان مكفوف البصر والجهاد ساقط عن المكفوف أو عن الأعمى. نعم كان عند ابن عباس ثلة من الأبناء، العباس الأعنق أكبر أبنائه وبه كان يكنى، وعلي بن العباس والفضل ومحمد. هنا يقع تساؤل أنه لماذا ابن عباس تحفظ على أبنائه ولم يرسلهم مع الإمام الحسين سلام الله عليه ليقاتلوا معه في كربلاء وينصروا. لكن في المجمل العام هذا لا يمثل ثغرة في تماسك الهاشميين. إذن فكان الفصيل الهاشمي فصيلا متماسكا، بل وكان الإمام الحسين سلام الله عليه يوزع الأدوار على بني هاشم بدقة وبعناية فائقة. فأما مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه فأرسله إلى الكوفة ليكون سفيرا له. وأما محمد بن الحنفية الذي أيضا كان مريضا مرضا منعه من الخروج مع الإمام الحسين، فالحسين أبقاه في المدينة المنورة ليكون ممثلا له. ويكشف لنا ذلك أن الإمام بعث بوصيته إلى محمد بن الحنفية، هذه الوصية المعروفة التي يقول فيها الإمام الحسين: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. هذه وصية كتبها الإمام الحسين سلام الله عليه وأعطاها لمحمد ابن الحنفية. إذن فمحمد ابن الحنفية أبقي في المدينة بأمر من الإمام الحسين سلام الله عليه على ما يظهر. ولعل والله العالم، وهذه لفتة جدا مهمة، أن الإمام الحسين كان يخطط لما بعد شهادته لأنه كان يعلم بأنه سيستشهد، وأن الآثار التي ستترتب على شهادته هي الآثار المهمة التي ستساهم في إصلاح أمر الأمة وفي التخلص من بني أمية ومن حكومة يزيد بن معاوية. ولذلك خطط كثيرا لما بعد شهادته، وإبقاء محمد بن الحنفية في المدينة لا يبعد أنه كان لهذا الغرض. ولذلك نشوف أكو ترابط بين محمد بن الحنفية وبين ثورة المختار. المختار الذي تحرك للأخذ بثأر الإمام الحسين كانت بينه وبين محمد بن الحنفية علاقة وثيقة، مما يكشف أنه ليس ببعيد أن الإمام الحسين أوعز إلى محمد بن الحنفية أن يخطط لهذا الأمر من بعد. يدل على ذلك أيضا أن مسلم بن عقيل الذي أرسله الإمام الحسين إلى الكوفة أمره الإمام سلام الله عليه بأن ينزل عند المختار بن عبيد الثقفي قائد الثورة فيما بعد، قال له: امضي إلى الكوفة وانزل عند أوثقهم. فنزل عند المختار، وبقي مسلم بن عقيل في بيت المختار مدة من الزمن، ثم انتقل بعدين إلى بيت هانئ بن عروة. فيظهر أيضا أن مسلم بن عقيل كان موعز إليه من الإمام الحسين أن يتصل بالمختار حتى يهيئ ويبين له الدور المناطبة. إذن يظهر من هذه التوصيفات بني هاشم أن الإمام الحسين سلام الله عليه أحكم خطته ورسم للأحداث حتى ما بعد شهادته. ولهذا خرج من المدينة المنورة متجها إلى مكة وهو مطمئن لما ستؤول إليه الأحداث. ولذلك نجح بأبي هو وأمي في تحقيق الأهداف التي كان يصبو إليها. إذن هذه قراءة مجملة وسريعة لواقع المدينة المنورة ومجتمع المدينة المنورة، مهاجرين وأنصار وقبيل ثالث هم المذبذبين الذين قلنا بأنهم لم يكن لهم دور واضح في المدينة المنورة. تعالوا إلى المحور الأخير نتحدث فيه عن المجتمع المكي. المجتمع المكي ماذا كان يشكل من البنية الاجتماعية للمجتمع الذي عاصر الإمام الحسين سلام الله عليه؟ مجتمع مكة المكرمة ما بقيت فيه باقية مؤثرة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله منذ أن هاجر من مكة لم يبقى في مكة قبائل يعتد بها. القرشيين أفنتهم الحروب، واقعة بدر، واقعة الأحزاب، إلى أن جاء فتح مكة، فقضى النبي صلى الله عليه وآله على نفوذ القرشيين في مكة، ولم تقم لهم قائمة بعد يوم فتح مكة. لذلك كان المجتمع المكي مجتمع مهلهل، يعني لا توجد فيه قبائل أو شخصيات مؤثرة. نعم، يمتاز المجتمع المكي الذي وفد إليه الإمام الحسين بأنه مجتمع متحرك، بمعنى أن مكة المكرمة باعتبارها محل لقصد الحجيج، كان المجتمع المكي وفود تأتي إلى مكة ووفود تخرج من مكة، فإذا مجتمع غير قار، مجتمع متحرك، أفواج تأتي إلى مكة وأفواج تخرج من مكة المكرمة. ولذلك أراد الإمام الحسين سلام الله عليه أن يستغل طبيعة هذا المجتمع في إيصال رسالته ودعوته إلى عموم أهل الأمصار، حتى يكون الموقف الإعلامي للإمام الحسين موقف قوي. لذلك جعل من مكة المكرمة منطلق للإعلام وإيصال رسالته إلى الناس، ولذلك كل المواقف التي اتخذها الإمام الحسين في مكة كانت مواقف إعلامية. مراسلاته لأهل الكوفة كانت من مكة المكرمة، إرسال مسلم ابن عقيل إلى الكوفة كان من مكة المكرمة، الوفود التي كانت تأتي إليه برسائل الكوفيين كان في مكة المكرمة، راسل ولاة الأمصار في البصرة والكوفة في مكة المكرمة، يعني رسائله إلى أهل البصرة وإلى زعماء أهل البصرة كان من مكة المكرمة، خطبته التي خطبها في الناس كانت في مكة المكرمة. فإذن الواقع الاجتماعي لمكة المكرمة كان واقعا حركيا، يعني من الممكن أن يستثمره الإمام الحسين سلام الله عليه في إيصال رسالته إلى الناس وبيان مشروعه وهدفه وغرضه من تحركه وخروجه من المدينة. وفعلا استطاع الإمام سلام الله عليه أن يبين هذا الجانب بوضوح إلى أن آلت به الأحداث أن يختار طريق الشهادة، وكان منطلقه من المدينة إلى مكة، لكن خروجه من المدينة دعاه إلى أن يودع جده المصطفى، فمضى إلى قبر جده وزاره في الليل. تقول الرواية بقي عند الروضة الشريفة يصلي ويتهجد، فلا زال ليلته تلك قائما وقاعد وراكعا وساجد، إلى أن هومت عيناه بالنوم فرأى رسول الله في عالم الرؤيا، رآه وعن يمينه كتيبة من الملائكة، وكتيبة أخرى عن شماله، وكتيبة ثالثة بين يديه، لا زال يقترب من إلى أن احتضن، قال جد يا رسول الله خذني إليك، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك، وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم خذلوني وضيعوني ولم يحفظوا حرمتي. تقول الرواية أن النبي ضم الحسين إلى صدره ثم قال له: بني حسين، لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا، فإن لك درجات في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، وكأني بك عن قريب مرملا بدمائك في أرضين يقال لها كربلاء. النبي يقرأ مأتما على ابنه الحسين: فكأني بك مرملا بدمائك في أرض يقال لها كربلاء، بين عصابة من أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، وظمآن لا تروى. عند ذلك التصق الحسين بجده أكثر وأخذ يخاطبها، وعن لسان الحال رحم الله الدمستانية: هذه أنشودتك في كل سنة في عشرة المحرم، هذه أنشودتنا. ضمني عندك يا جداه في هذا الظهر، إيه بارك الله فيه، علني يا من بال وزماني ضاق بي يا جد من فار طل أسى كل فسي، فعسى طود الأسى يندك بين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار يشي، وأشاب الأم رأسي قبل أبان المشي، فعلى من داخل القلب ريبك حسينا، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين، وحسين وحسين ها هنا المسرح، ستذوق وتظل ضاميا في كرب، وستبقى في ثراها عاريا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل حسينا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد صدرك الطائر بالسيف يا حز الودج، وحسين ودع الإمام الحسين جده رسول الله، ثم ثنى بوداع أمه الزهراء، ثم رجع إلى منزله وأمر بإخراج الرواحل، فخرج جميع بني هاشم رجالا نساء، وركبنا جميع النسوة باستثناء امرأة واحدة، تدري من التي تخلفت؟ في العادة هي في المقدمة دائما مؤازرة للحسين، إلا في تلك الساعة تأخرت عن الخروج زينب. عند ذلك أرسل إليها عليا الأكبر، لما رأت الأكبر أكبر. قالت بني علي كفو كريم ولكنك متكفل بأمك ليلى. فرجع الأكبر خاليا أرسل إليها القاسم لم تستجب له. عند ذلك عرف أن زينب تريد كفيلها، كفيلها الذي أوصاه بكفالتها أبوه أمير المؤمنين. التفت إلى العباس قال أخي أبا الفضل ادخل إلى أختك زينب قبل أن تلتم الناس علينا. دخل العباس على زينب، بمجرد أن رأته تهلل وجهها فرحا. قالت نعم الآن يحلو الخروج يوم الذي راعي الشيء أنوار جاب المحامل للحارة كل فرد وجه حديل طبلة عد زينب مبتس. عباس راع المرج قال
خايف. أنا عندي تنبيه سريع، طبعا أشكر الأعزاء على هذا البرنامج الجميل.